مرحبا يا اللي بقلبي مكانا اللي يغيب وداخل القلب موجود اللي تفس عروق قلبي عشانا ما تبعد عني ميادين وحدود
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساواة، من منا لا يحب المساواة؟ ومن منا لا يطلب المساواة؟ ومن منا لا يفرح في تحقيق المساواة؟ فكلمة المساواة من الكلمات الإيجابية في الحياة المحببة إلى النفوس المقربة من القلوب، إلا أن هذه الكلمة عندما نضعها تحت مجهر النقد وعلى مصطبة التشريح نجد أنها عامة تحتاج إلى قليل من التروي حتى لا نقع بأخطاء نسيء للمساواة باسم المساواة. موضوعنا اليوم عن المساواة الظالمة، ورح نفرق بين المساواة العادلة والمساواة الكاملة. من الحين أقولها أنا كقرار أو كمبدأ، إن المساواة المطلقة العامة الكاملة بين البشر ستؤدي حتماً إلى الظلم وإلى بخس حقوق الناس وخلط الأوراق. هذا الكلام لا يفهم إن لم نفهم حقيقة تكوينية. هل البشر من حيث هم متساوون في طبائعهم بعد أن نتفق أنهم متساوون في جوهر الإنسانية، أي أنهم بشر وأناسي؟ لا، نحن عندما ندخل في أي كلية من كليات التربية، غربية أجنبية شرقية محلية، ندرك أن هنالك مادة تدرسها اسمها مادة الفروق الفردية. أنا أذكر في جامعة الكويت اللي الكتاب اللي الذي كان يدرس للدكتور رجاء أبو علام العالم المصري التربوي الكبير، والمشاركة معها الدكتورة نادية شريف، فروقات فردية نفسية بين الناس، فروقات فردية بيولوجية تكوينية، فروقات فردية اجتماعية، فروقات فردية عقلية بالذكاء والوعي ودرجة الذاكرة إلى آخره، فروق هائلة. فإذا جئنا نقارن بين الأنثى والذكر جاءت الفروق أكثر. إذن اليوم كلامنا عن المساواة فيما يطرح ويروج ويعلى الصوت به بين النساء والرجال، بين الذكر والأنثى. احنا نقول لا يا حبيبي، المساواة بين الذكر والأنثى والنساء والرجال ظلم لكليهما، هذا الواقع. لكن التيار اللي يسمي نفسه تنويري أو تحديثي أو علمني أو أي شيء لا يسكت. يعني شوف، هذا كتاب 100 عام على تحرير المرأة، 800 صفحة، المجلد الأول، هذا سلسلة أبحاث المجلس الأعلى للثقافة، بحوث جادة يعني لمفكرين العالم العربي نساء ورجالا، لكن كلها تصب إلى الاقتراب من النموذج الغربي والزهد بالأصالة التي عندنا. لا أقصد بالأصالة التراث، وإنما أقصد الوحي، ولا أقصد أنهم باشروا عناد الوحي وأنهم ملاحدة، لا، أقصد بأنهم تأثروا في الغرب، تأثرت نفوسهم في الغرب قبل أن تهضم عقولهم تلك الأفكار في المقارنة مع الشريعة، لو حصلت هنالك مقارنة. فما بالك إذا كان الواقع العربي يئن ويرزح تحت تقاليد وأعراف شوهت المرأة والأحكام الشرعية في لخبطة وتداخل. احنا نقول أن الفروق الفردية موجودة بين النوعين. إذا بما أن هنالك فروق فردية، نأتي قاعدة أخرى. إذا قرينا هذه الفروق الفردية، واليوم علم البيولوجيا وعلم التشريح والكتب اللي تطلع عن المخ ذكر أو أنثى، خلاص أنهت المسألة، حسمت مسألة البيولوجيا مسألة البيئة، أن المرأة تستطيع أن تكون كالرجل إذا خلينا سبيلها كما شاءت. هذا كلام كررناه كثيرا، هذا موضوع ما لا جبنا مراجعة ولا شيء، منتهية المسألة بيولوجيا. لكن لا نتخذ من الفرق البيولوجي والتكويني أداة للظلم وبخس الحق أبدا، ولا أيضا في نفس الوقت نلغي هذه الفروق بالتمام، بحيث نجعل المرأة والرجل كأنهم قوالب مصفوفة ومربعات متساوية متشابهة، كمصنع الطابوق الذي يخرج لنا نماذج متساوية. أبدا هذا ما يكون لا بين الرجال والرجال أنفسهم، ولا بين النساء والنساء أنفسهن. إذا قررنا الفروق الفردية علميا ونفسيا وبيولوجيا وعقليا، نحط قاعدة ثانية: أيهما تبع للآخر؟ هل البعد التكويني يتبع الجانب التشريعي حتى في التشريعات الوضعية، أم الجانب التشريعي يبنى على الجانب أو البعد التكويني؟ مثال: الدولة تريد أن تبني مدينة، خريطة البنيان، الخريطة توضع بناء على ماذا؟ بناء على التكوين، نوع التربة، مستوى منسوب المياه، الحجر، المدر، يدرسون التربة وطبيعتها وجغرافيتها وجيولوجيتها، ثم يقررون أن هذه المنطقة تصلح بأن يكون فيها سراديب تحت أو لا، تتحمل 10 أدوار أو لا، تتحمل جسور أو لا، يصلح فيها هذا النوع من الاسمنتوز أو لا. إذن البعد التكويني فرض بعدا تشريعيا خريطة، ثم سلوكيا بناء. هناك رجل، هناك مرأة، التكوين الأنثوي يختلف عن تكوين الرجل. معقولة تكون التعامل معهم بالمرأة متساوي في كل شيء؟ إحنا نقول غلط، والتشريع يقول غلط. فلما عاندوا قال لهم الواقع علميا وعمليا غلط، فاضطروا أن يتراجعون تحت ضغط الواقع، أن فطرة الله التي فطر الناس عليها اصطدموا بها فارتدوا ثانية. راح أجيب لك الحين، هم يقولون ذلك مو حنا. ليش نروح بعيد؟ خلونا نختصر ونضرب أمثلة على الجماعة الذين يقولون يجب أن يصير تساوي تام بدون أي اعتبارات للذكورة والأنوثة في الجانب التكويني. إحنا نحط قاعدة نقول تساوي مبدئي في الوحدة الإنسانية، كلنا بشر، كلنا إناث وذك، تساوي مبدئي في الوحدة الإنسانية والانتماء إلى هذه الكرامة، وتفاوت تطبيقي في العمل. لماذا؟ لأن هنالك أحوال واعتبارات وتكوينات وخصائص ومميزات وما سميناه فروقات فردية، يتبين ذلك ويتجلى في أبسط الأشياء في حياتنا. سؤال: ليش ماكو مباريات حتى في الدول الليبرالية والعلمانية وغيرهم نهائي بين فريق كروي نسوي وفريق كروي رجولي؟ ليش يبقى ما يسوون؟ لازم يعني ريال مدريد وبرشلونة، ليش ماكو؟ قال لك لا، احنا ما نستطيع لأن ما في عدالة. فتكوين المرأة البنيوي يختلف عن الرجل. المرأة 60% من قوتها في أرجلها، الجزء النصف السفلي. الرجل العكس، المرأة 40% الساعد العلوي و60 تحت. لماذا؟ الرجل تتحمل حمل، تتحمل عمى، تتحمل أشياء خاصة فيها. الرجل بالعكس فرجله أخف للحركة والمهارة، ومن ثم كان رياضياً أقوى، فضلاً عن ذلك الجانب العضلي. لكن تعال شوف المرأة في الجانب السباحة، تجد الكل يقول من الرياضيين بأن عندها القدرة على الطفو أعلى من الرجل، لذلك الرقصات المائية أو الإيقاع الموسيقي المائي والرقص عليه والباليه المائي الرجل لا يجاريها، لأنها هي أقدر على الطفو من خلال تكوين جسمها العلوي، نعم، والجانب التشريحي في أداء هذه الرياضة. لا يمكن يقارنها الرجل، يطلع أولى سنة أولى ابتدائي وهي تطلع زين بروفيسور ودكتوراه في قضية هذه الرياضة، يعني راح يكون متخلف في المقارنة والرياضة حتى بهذه. طيب يا أخي، تريد مساواة؟ هل يمكن أن تصير في حلبة الملاكمة واحد وزن الريشة وواحد وزن من الوزن الخيشة؟ زين، يعني واحد أقصد الوزن الثقيل، يعني لما نجي مثلا تفضل هذا الأخ تايسون، نعم، والأخ نسيم حميد، هذا وزن الريشة وهذا وين وهذا وين؟ لا يمكن، حتى وإن تبدأ ما يجعلونهم يتبهرون. ليش؟ لأن أي لكمة يطير خارج الحلبة برا ينتهي. فالمساواة ظلم هنا، كأن تجعل إنسان عمره 10 سنوات وآخر عمره 20 سنة، نعم، وتحط خط تقول يلا سباق 100 متر المسافة واحدة والحكم واحد وكلاكم باختياره الحر ونقطة الانتهاء واحدة ونقطة أنا أساويكم كل شيء يلا. قال حبيبي أنت ما تجاوزت المساواة في البعد التكويني والعمر والطاقة والمهارة. وبعد الفاصل نكمل. إذن نؤكد مرة ثانية في موضوع المساواة أن المساواة المطلقة الكاملة بين الأنثى والذكر ظلم للأنثى والذكر. أن نحن نطلب المساواة العادلة بمعنى أن هنالك قضايا يجب أن نبنيها على البعد التكويني وأن نتفهم مقصد الشريعة وأن ننظر إلى الحكم الكلي في العلاقة بين الجنسين لكي تستقيم الحياة. ففي المساواة المطلقة قلنا لكم ظلم للاثنين. فتعالوا نشوف الجماعة اللي قاعد يعترضون علينا أن الشريعة ظلمت المرأة وما ساوتها وجعلتها درجة ثانية، هل هم صادقون في ذلك محقون؟ الأدلة هي اللي تبين. أولاً الله سبحانه وتعالى ساوى بين المرأة والرجل في أصل الخليقة. قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فنحن مخلوقون من نفس واحدة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، نفس واحدة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان بأنثى وذكره. إذن أصل الخليقة واحدة، خلقنا كلفنا، هل فقط التي كلفت المرأة أو الرجل؟ هل الثقافة السائدة أو الموروثة كما في كتب أهل الكتاب المنقولة لنا بأن المرأة هي التي أخرجت آدم ومن ثم دائما نلومها ونلقي عليها حتى بنكت وأمثلات شعبية؟ مع الأسف هذا شيء موجود، بينما لما نقرأ القرآن ماذا يقول؟ فوسوس لهما الشيطان، للأنثى وللذكر، لآدم ولحواء. الآية رقم 20-23 يجب أن يفهمها الناس. فوسوس لهما الشيطان وبعدين وناداهما، مش ناداه ربه، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وبعدين لما حسوا بالندم واكتشف الخطأ وعرفوا أنهم وقعوا في وسوسة الشيطان قالا، مش قال آدم فقط، ربنا ظلمنا أنفسنا. المسؤولية مشتركة والتكليف جماعي لهم اثنينهم. ومع ذلك الآيات ركزت في بعض، يعني مفروض لو جاز لنا وهذا لا يجوز أن اللي يزعل الريايل الرجال لأيش يقول وعصى آدم ربه فغوى تلقى آدم من ربه كلمات اللي قلناها في الحلقة الماضية فتاب عليه. إذن هذه أيضا مساواة في تحمل المسؤولية. طيب المساواة في الكرامة الإنسانية، هذه رقم 3. المساواة في الكرامة الإنسانية أي أن الرجل والمرأة بما في ذلك المشركين منهم سواسية في الكرامة الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت عندك كرامة إنسانية ميزت بهذه الجوهرة العقل الواعي. طيب هذه الكرامة الإنسانية فيها تفاوت؟ قال لك فيها تفاوت، يعني في تفاضل؟ طبعا في تفاضل، يعني المساواة تسحب شوي؟ نعم تسحب المساواة. وين؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شوف التفاضل للمرأة ولا للرجل؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، امرأة واحدة عن مليون رجل ورجل واحد عن ملايين النساء، شو المشكلة؟ هذا أيضا في التفاضل، ليس إن أكرمكم عند الله ليس أنثاكم ولا ذكركم ولا أغناكم، أتقاكم. بعد المساواة في حق الحياة، خلصنا الكرامة الإنسانية، خلصنا أصل النشأة، خلصنا المسؤولية في حق الحياة. قال تعالى من قتل نفسا، وركز على النفس، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لاحظ في كلمة نفس أسقط أسقطت الآية قضية الذكورة والأنوثة. وعليه الصلاة والسلام في حنين عندما مر ورأى قوما من أصحابه بعد المعركة قد اجتمعوا على امرأة مقتولة، فلم يرضه هذا المشهد واعترض على قتل هذه المرأة. لاحظوا، هذه مشركة وليست مؤمنة. قال: ما كانت هذه تقاتل في من تقاتل ففيما قتلت؟ ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل ففيما قتلت؟ استفهام استنكاري غلط. ثم بعد ذلك أعطى أوامره للجيش أن لا يقتلون طفلا ولا امرأة ولا ولا ولا. لاحظ، كونها امرأة لم يخدش، يعني كونها مشركة، امرأة مشركة، لم يخدش هذا اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام وحقها في بقاها على الحياة وعدم التعرض لها، فضلا أن لو كانت أنثى مؤمنة. لا، القضية حق الحياة مكفول للإنسان لأنه إنسان، قضية مرأة ولا ذكر هاي شيء آخر. بعدين حقها في القصاص، قال تعالى: وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس تقتل تقتل. ابن كثير يقول في هذه في تفسيره، يقول: احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية، رجل قتل مرأة تقتل، مو لأنها مرأة مستضعفة أو جاي من ثقافة جاهلية عندك المرأة درجة ثانية وكائن ثاني، لا أبدا. طيب الدية، هذا في القتل العمد، الدية واحد قتل خطأ ويبون ديته أو في عفو مثلا. بعض الفقهاء قال دية المرأة نصف دية الرجل، قال ها بدأ يميزون المسلمين، لكن هذا رأي ليس متفق عليه أولا، وحديث الدية متكلم فيه. وفوق هذا الذين شرحوا ذلك قالوا: قضية يا جماعة الدية لم تكن حتى في القانون الوضعي الغربي والشرقي لم تكن جاءت مكي ك ك يعني كعوض للقتل للكرامة الإنسانية التي أزهقت روح الإنسان. نعم، مش تعويض عن قيمة حياة الإنسانية، مش تعويض عن حياتك، عن لا أبدا، وإنما تعويض عن خسارة الأسرة بالرجل أو المرأة. والغالب أن الأسرة تخسر بوفاة الأب أكثر من خسارتها ماديا تعويضيا من خسارة الأم، فالأب ينفق ويعمل و و و. ومع ذلك قضية الدية ليست متفق عليها، وحتى ترى القانون الوضعي يقدر الدية تقدر على حسب نوع الخسارة، فهي مسألة تقديرية. ومع ذلك في المؤتمر الإسلامي في أوروبا وغيره لاحظوا الأدلة البارزة على أن دية الرجل والمرأة واحدة، حتى في القتل الخطأ، حتى في العفو. طيب نجي على المساواة في الأهلية. الأهلية تعني الحقوق المدنية من تملك وتصرف في ممتلكات وإنفاذ العقود والعلاقات إلى آخره، هذه حق المرأة كيفها، هي ملكها وعندها حريتها وعندها أهليتها. إحنا ما نتكلم عن أي إنسان غير راشد سواء كان رجل أو مرأة، نتكلم عن المرأة صح، بمعنى أن الشريعة تعطيها استقلاليتها في حقوقها المدنية المختلفة. واحد، حرية تامة في التصرف في مالها. اثنين، حقها في الإجارة، في الضمان، في كل ما يترتب عليه. ثلاثة، لا يجوز للزوج أن يتصرف في أموال زوجته حتى لو كانت غنية هو مسكين فقير مسكين، هذا مالها كيفها، حرة فيه. الشريعة تحتاط للمرأة وتحصنها حتى لا يقع ما وقع في أوروبا الصناعية في عصر التحول. أربعة، الميراث الذي سنفصل فيه في الفاصل الأخير إن شاء الله، أيضا لها حق في الميراث بعد أن كانت تمنع فيه. أيضا من الحقوق للمرأة المساواة بين المرأة والرجل في الأجر الذي يتلقاه عوضا عن العمل الذي يقوم فيه. المرأة تعمل عمل والرجل نفس العمل، بمجرد إنجاز العمل عطني قروشي يا أبوي، أنا موظف، أنا عامل، أنا متعاقد سواء كانت شركة ولا أنا لازم أخذ نفس العمل يتقاضيانه المرأة والرجل، هذا في الشريعة. بينما في فرنسا نقرأ فرنسا العلمانية الشرسة، حتى يحسوا الناس أن الناس اقرأ عن حقوق المرأة والأجر في أوروبا، أوروبا الغربية والشرقية. في فرنسا المرأة الفرنسية يقل أجرها بنحو 30%، ونيكول إيميلين وزيرة الدولة الفرنسية السابقة لشؤون المساواة، شوف الوزارة اللي عندهم وزير لشؤون المساواة، قد أصدرت بياناً دعت فيه إلى ضرورة دعم عملية المساواة في العمل. يعني قالت نفس اللي قاله جاك شيراك الرئيس الفرنسي الأسبق في قضية يجب أن نتجاوز العقلية هذه. إلى الآن أنتم ما تعطون المرأة نفس معاش الرجل، معقول هذا في فرنسا؟ والله العظيم عشرات العلمانيين والعلمانيات التنويرين والتنويريات الليبراليين والليبراليات الأحياء منهم الأموات لما قلت لهم هذا الكلام وغيره بتقرير ما صدقوا. ناس مغيبة عقلياً. وبعد الفاصل نكمل. نؤكد في حلقتنا عن المساواة بأن المساواة المطلقة الكامنة بين الرجل والمرأة الأنثى والذكر ظلم لكليهما، كل واحد راح يخسر، إنما نريد المساواة العادلة للكاملة. وشرحنا في الفاصلين الماضيين في الفقرتين الماضيين هذا الموضوع. نستكمل أيضا في سلسلة المساواة التي ذكرها القرآن والشرع بين الأنثى والذكر في كل شيء، أيضا المساواة في المسؤولية السياسية تجاه إصلاح المجتمع. قال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الحياة الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي. أيضا من حق الزوجة تماما كالرجل اختيار الزوج، من حق البنت اختيار الزوج، أن لا يفرض عليها شيء، أن تستشار، أن يؤخذ برأيها، أن لا تباغت في هذه الخصيصة الاجتماعية الحيوية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ يجب أن لا نبهت به البنات. أيضا من حق المرأة في التساوي مع الرجل هي حق الإجارة والكفالة. هذا الحق الذي أصله عليه الصلاة والسلام بعد أن انتقل من المكة إلى المدينة في الهجرة ووضع تلك المسودة والاتفاقية الكبرى بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين ومع الأقليات الأخرى خاصة اليهود، عندما قال ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. والقصة معروفة، أم هانئ عندما أمنت أحد المشركين في عام الفتح فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت أمنته لأنه كان مطلوب بالقتل، طبعا هذا قبل أن التأمين والكفالة هذه قبل أن يحكم القضاء ويخرج حكم قضائي في إجرام معين، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام أجرنا ما أجرتي يا أم هانئ، وأقر هذه الإجارة وهذه الكفالة. المشكلة يا جماعة أن إخواننا وأخواتنا المشتغلون في قضية حقوق المرأة لا ينطلقون من منطلقات واضحة، بمعنى أنهم بين إشكالين، قرأوا عن الإسلام ولم يقرأوه فيه، أقصد في الأحكام الشرعية التفصيلية، كما أنهم أخذوا وجها من الوجوه الحضارة الغربية من غير قراءة البنية الاجتماعية التي تملي قوانين أو التي قوانين تسيرها. في تناغم هناك بين القوانين وبين الوضعية الاجتماعية والمفهوم الثقافي الذي السائد الذي يحكم النسق الاجتماعي عندهم. يجب أن ننظر المسألة متكاملة. رب العالمين يواجهنا ويقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. فضل الله به بعضكم على بعض، ما قال فضل الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، كل واحد له خصيصة وله أفضلية وله موقعه في العمل الاجتماعي سواء كان العمل الفردي أو العمل الأسري أو العمل المجتمعي. ثلاث محاور نفهم فيها المساواة تنحل العقد المتراكمة. لكن الجماعة بعد هذا التأصيل يضربون لنا أمثلة وايد، يقولك تعال يا أخي أنت قاعد تتكلم صحيح الآيات على راسي والأحاديث والتسوية العظيمة هذه المساواة، لكن في أشياء يا أخي تفرض نفسها. قلنا له شلون؟ قال ما القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلت له معروف سورة النساء هذه مشهورة، لكن اقرأ قبلها ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أين راحت بقية الآيات؟ المشكلة عند العلماني أو عند المشتبه على في عقله أو عند الذي طرأت عليه تساؤلات أنه لا يمحص ولا يأخذ الصورة كاملة. أي مبدأ، أي عقيدة، حتى لو كانت وضعية فنية أدبية رياضية، لا تؤخذ في قالبها المتكامل، تفهم فهما شائها مبتسرا مختلا. قضية المواريث عندما نقرأها قراءة هادئة ونجمع كل الآيات، نخرج من هذه الورطة ونعرف أن هذا دين رباني. من الآيات المواريث أسلمت يعني نساء. أولا يجب أن نعرف أن هذه الآية ليست عامة ولا سائدة في كل تقسيم المواريث. ثانيا يجب أن نعرف أن للمواريث فلسفة ذكرناها أكثر من مرة، ولعل كتاب يعني عندي كتب أنا كثيرة حقيقة عن المرأة ودي أعرضها قبل لا تدركني الحلقة، مختصرة وبعيدة عن الفقه التخصصي للكليات الشرعية، إنما للثقافة العامة لمن أراد أن يناقش قضايا المرأة في ظل التغريب وفي ظل ما يطرأ من شبهات وفي إطار التكاملي. فمن هذه الكتب مثلا كتاب الدكتور محمد عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة، الرد على شبهات الغلاة، تحرير الإسلامي للمرأة، الرد على شبهات الغلاة، يطرح كل هذه الموضوعات حول النموذج الإسلامي لتحرير المرأة، الميراث الأنثى نصف الذكر، شهادة المرأة، النساء ناقصات عقل، ما أفلح قوم الرجال قوامون. من الكتب أيضا كتاب المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني للدكتور سعيد رمضان، أيضا يطرح بطريقة توسعية أكثر مع مقدمات اجتماعية وأصل المنطلقات في الفرق بين الأسرة الغربية والأسرة الشرقية التي تحتكم إلى المنظومة الثقافية هناك. أيضا من الكتب كتاب الشيخ محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، نفس الإشكالية نحن والآخر في قضية المرأة وبلغة أدبية راقية. من الكتب أيضا كتاب المرأة المسلمة وقضايا العصر للدكتور محمد هيثم خياط، أيضا هذا الكتاب يتناول قضية المرأة، ولا يعني أن الإنسان يتفق مع كل التفاصيل، لكن الأفكار الجوهرية والكلية والتأصيل نحن معهم فيها، لأنهم ينطلقون من أصالة، فهو تنوع في الاختلاف في دائر الإطار العام الذي يجمعنا، بخلاف ذلك الذي يختلف معنا وجاء كنقيض أو معارض لأصالتنا ومنطلقاتنا. هذا الدكتور هيثم الخياط، المرأة المسلمة وقضايا العصر. المواريث، المواريث تقوم على فلسفة بثلاث منطلقات. المنطلق الأول أن الميراث يوزع على الورثة بناء على ثلاث منطلقات. أولا حسب القرابة، وهذه قضية فطرية، يعني احنا اليوم في الغرب ونقرأها كطرائف، حنا في الصحافة الصفحة الأخيرة وصفحة الطرائف، أن الملياردير فلاني ورث كلبه وحرم الزوجة والأهل والأولاد والعالم كله، ويطلعون يرفعون قضايا. هذه القضايا يعمى عنها الإنسان المتغرب، الإنسان الذي يضع على نفسه هالة دعائية، نعم تنويري غربي ليبرالي، ما يشوف هذا الشيء، بس يشوف للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ويفهمها غلط. إذن درجة القرابة كقضية فطرية، لكن عندما تنطمس الفطرة يورث الكلب والحصان والقرد ولا يورث ابنه ولا بنته. لماذا؟ لأن بنية الأسرة تغير مفهومها هناك، وطبيعة التراحم تحولت إلى علاقة تعاقد، صاروا كلهم اقتصاديين. اثنين حسب الأقرب، فالأقرب هو الذي يرث سواء ذكر أو أنثى، فالأقرب بالقرابة لا علاقة للأنوثة والذكورة. اثنين المحور الثاني في قضية الميراث هو التتابع الزمني للأجيال، فالأجيال التي تستقبل الحياة الأبناء الأحفاد ترث أكثر من الآباء والأجداد، يعني قد ترث البنت أكثر من أمها ومن أبوها، يعني من جدها ومن جدتها. نعم، إذن القضية لا علاقة لها هنا بالأنوثة والذكورة. ليش؟ لأن الجيل اللي قاعد يستقبل الحياة يفعل المال، يفعل المال. ثلاثة العبء المالي، لما كان الرجل هو الذي يدفع المهر، هو الذي عليه أن يدفع دية القتل خطأ، هو الذي عليه أن ينفق على زوجته حتى لو كانت موظفة، هو 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 هو، كان للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للأخوة. ومع ذلك عندنا في التقسيم الكلي للميراث عندنا يرث الرجل أكثر من المرأة في أربعة مواضع، وترث المرأة مثل الرجل سبع حالات، ترث المرأة أكثر من الرجل 10 حالات أكثر. ترث المرأة ولا يرث الرجل في 4 حالات. قسمة رياضية مدروسة فاحصة جدا. كان أردت أن أتكلم يقول لي الوقت أدركنا عن أيضا الرجال قوامون على النساء وكيف تفهم غلط. قوام خادم يا أخي، وهي علاقة تقوم على التراحم الاتفاقي لا على الجبر القانوني. الأسرة ممكن كل أسرة تعالي زوجة طلع شنو عليك شنو عليك نطالع القانون شو يكون. هذه شركة فيها صراع وليست أسرة فيها تراحم. نعم، فالقوامة هي رعاية وحفاوة واهتمام ومسؤولية أكثر من أنها مفخرة ولا قهر ولا سلطة. أما وللرجال عليهن درجة، فالدرجة هي التكافؤ في فرص الواجبات والحقوق، لكن الدرجة إذا تنازل الرجل عن حقه للمرأة فهنا تكون له مروءة ودرجة، أي أنه خبر لكن من باب الندب. يا رجل تنازل عن بعض حقوقك رحمة بزوجتك فتكون لك درجة. هذا كلام الإمام الطبري، وهذا كلام الإمام العلامة محمود شاكر. ما نقدر نكمل أكثر من هكذا، نرجع على كتاب وتغريدة بعد الفاصل. قد يقول البعض إلى متى تتكلمون عن هذا الموضوع وتكررون هذا الطرح وتعبتون ترى بهذه القضايا؟ معلش، راح تعرف لماذا يطرح هذا الموضوع، لأنه فرض نفسه علينا. كتاب اليوم عنوانه نظرة الغرب إلى الحجاب، دراسة ميدانية موضوعية، كاثرين بولوك، نقله إلى العربية شكري مجاهد، طبع مكتبة لعبيكان. الرسالة أطروحها علمية من الوزن الثقيل والدراسة المعمقة لظاهرة الحجاب في الغرب، ولكن كاثرين لا تدرس ظاهرة الحجاب كحكم شرعي، ولكن تدرس كما تقول في كتابها لغز انتشار الحجاب والستر في الغرب الليبرالي المتحرر الذي أخذت فيه المرأة درجات متصاعدة من العري الممنهج الخاضع لشركات الدعاية والإعلان وغيرها. كيف حصل ذلك بعد أن تطبع الغرب على العري وتكيف أن يظهر فيه يعني نساء يعتنقن الإسلام ويتحجبن؟ يعني في نساء تعتنق الإسلام بلا حجاب لكن يتحجبن. هذه الظاهرة لفتت نظر كاثرين، فذهبت تدرس الحجاب والمحجبات، ولكن الدراسة لم تكن في الغرب وحده، لابد أن تقارن مع الشرق. من هنا درست المفهوم الغربي عن الحجاب أن الصورة السائدة كانت صورة استعمارية ثم صورة غزو ثقافي، بمعنى أن الحجاب المسلمات هو لا مساواة، ثانيا نوع من القهر الذكوري على الأنثى المستباحة. ومن ثم ظن الغرب والغربيات على أن الحجاب سلوك قمعي لحرية المرأة وما كانتها. جاءت كاثرين قالت لهم لا يا حبايبي، الحجاب رمز للثورة على العري وإعادة كيان المرأة إلى ذاتها الحقيقية لكي لا تتلاعب فيها الشركات الدعاية والإعلان والمكياج والموضة. إلا أنها استعانت في علوم التاريخ وعلوم الاجتماع ودراسات النسوية، وذهبت إلى الميدان وناقشت النساء ميدانيا. والأحلى إن في أحد الفصول تناقش أبرز العلمانيات العربيات المؤصلات في الحجاب، مثل الأستاذة فاطمة المرنيسي. كتاب عميق يستحق منا القراءة، لأنه لا يتكلم عن حكم شرعي ولا عن تطبيق خاطئ لحكم شرعي ولا عن تأثر الشرق في الغرب، ولكن يتكلم عن مبدأ شرعي له حضوره الذي جعل من الغرب، مع أن قطعة قماشة، يجعل منه الهوية الأصلية للشخصية الجديدة ألا وهي المسلمة. كيف أن الحجاب أصبح مؤشر ورمز ليس على لغز ولكن على هوية. لما نفتح الكتاب ونقول أن الحجاب أصبح يمثل تحدي إيجابي في الغرب للغرب، ثم يعطي مؤشر للشرق المتخلف بدلالة هذا الحجاب الذي في الغرب بدأ ينتشر ويحقق فاعلية وجدل ثقافي أوروبي بين أعلى طبقة من المفكرين والفلاسفة والأدباء، لأن أولئك لا ينظرون مثل ما يقول بعض ألمانيين الزيتون بهذه الخرقة. لا، الإنسان أعمق من ذلك، واختزال المسألة بالخرقة اختزال في عقل عربي مع الأسف متأثر تأثر نفسي أكثر من محاكمة عقلية. فهرس الكتاب جميل جدا. الفصل الأول الحجاب في عصر الاستعمار، الفصل الثاني رؤية الحجاب وخبرات ارتدائه في تورونتو، الفصل الثالث معاني متعددة للحجاب، أسباب التحجب، مناقشة الموضوعات، معنى الحجاب، رؤية الإعلام الغربي، ثم فاطمة المرنيسي، ثم مناقشة القضايا، ثم الحجاب والجاذبية. دراسة جادة جدا وظفت فيها علوم متعددة وخرجت بنتائج مفاجئة وجميلة. كتاب يستحق القراءة. وإلى التغريد.
كم هو قبيح بالمتصدر دينا وفكرا وأدبا وفلسفة، بجعل الطاغية منه عصاة يتكئ بها على جراحات شعبه، وإذا المفكر أصبح بوقا يستوي الفكر عنده والحذاء.
وإذا المفكر أصبح بوقا يستوي الفكر عندها والحذاء. هذا بيت من أبيات نزار قباني إذا لم تخن الذاكرة. التغريدة خلاصتها أن عيب وحرام وعار تاريخي يلصق بك يا أديب، يا شاعر، يا مفكر، يا روائي، يا شيخ، يا مفتي، أن يكون إنتاجك الثقافي والمعرفي وتصريحاتك وكتابتك مادة لتكريس الطغيان، مادة يتخذ منها الطاغية منك ومنها جسراً لشهواته، ويجعل منك أيها المثقف، الأديب، الناقد، المفكر، الشيخ، المفتي، الشاعر، الفيلسوف، يتخذ منك رحاً، قطب رحى يطحن الشعوب بأقلامك وبأفكارك وبتصريحاتك وبكل ما تصنعه من معارف وكتابات وإنتاج. المطلوب كان منك أن تقف على الأقل، إن جبنت أو ضعفت، وكلنا يضعف وكلنا له تقديرات في قضية المصالح، أن تسكت وتكف شرك. أما أن تبادر في أن تخون الأمانة، الأمانة العلمية، الأمانة المعرفية، الأمانة الشرعية، الأمانة الفكرية، الموهبة التي وهبت بها عن بقية المشاركين لك من البشر، سواء في ذكاء خارق فني أو أدبي أو شعري أو علم شرعي، حرام أن يصل المفكر إلى هذه الدرجة. ولكن عقوبتك ستكون من الأجيال التي تعرف ماذا تقول عنك وكيف تصفك وكيف تخلدك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليش أنت بتعمل كذا؟ ليش أنت بتسوي كذا؟ يعني كلمني عن حياتك يعني.
هل أنت مستشرق متسوس؟
أنا رحت السعودية، أنا قدرت أروح السعودية.
من أمريكي من تكساس إلى عاشق للربع الخالي.
من الأساس من الأمريكان، أنا أمريكي.
عن نساء عنيزة.
كيف أنا رحت السعودية؟ كل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود.
يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود. تبعد عني ميادين.
Do, do, do.